بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه كما تحب أن تصلي وتسلم عليه، وأن تتقبل منا يا ربنا هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها يا مولانا أجرا لنحشر بها إلى جواره، ولنستظل بها كذلك بالظل الذي ستظله به يوم دنو الشمس من الرؤوس. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا أن نصلي ونسلم على حبيبك ومصطفاك وعلى سائر الأنبياء وكل المرسلين، اللهم آمين. كما نسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يشمل آل بيت النبي الطاهرين الأكارم وأنصار وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع الجميع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا وإياهم أجر الصلاة والسلام على خير الأنام، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات. موعدنا الأسبوعي الأسرة في ظلال الإسلام، كنت أتحدث مع حضراتكم في الشهرين الأخيرين في عدة حلقات عن الأخطار التي تهدد الأسرة وتهدد مستقبل الأسرة. وحينما نتحدث عن مستقبل الأسرة فإننا لا نعني مستقبلها في الدنيا فقط، وإنما نعني مستقبلها عند لقاء ديان يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم أيها السادة الكرام، رب العزة عز وجل قدم لنا في كتابه الكريم وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قدم لنا في سنته المشرفة من عوامل السعادة ما يمكن أن يجعل الأسرة المسلمة تعيش سعادة حقيقية وتستمتع بإسلامها وإيمانها وتعيش بإذن الله آمنة من مكر الشيطان ومن شياطين الإنس والجن على حد سواء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن واحدة من أكبر الكبائر، وهي إحدى السبع الموبقات، أكل مال اليتيم. فالسبع الموبقات أي المهلكات أعاذنا الله وإياكم منها: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف يتولون ويهربون من ساحة القتال يوم أن يزحف الجيش الإسلامي ليلقى أعداء الإسلام، من الكبائر كذلك أن يهرب أحد المجاهدين أو أحد المقاتلين. وآخر السبع الموبقات أي المهلكات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أعاذنا الله وإياكم منها جميعا ومن كل الذنوب والمعاصي. أحبتي، توقفت طويلا مع اليتيم في الأسبوع الماضي، ولكن الوقت الذي أتيح لنا لم يكن كافيا على الإطلاق، وأنهيت اللقاء مع حضراتكم على أمل اللقاء معكم والعودة إلى ذلك الموضوع مرة أخرى. واسمحوا لي في هذه الليلة أن أستكمل قول الله عز وجل في صدر سورة النساء وهو يتحدث عن اليتامى وعن أموالهم، وينصح لنا القرآن الكريم فيقول: وابتلوا اليتامى اختبروهم امتحنوهم ناقشوهم اجلسوا معهم فإن آنستم منهم رشدا وعلمتم أنهم قد وصلوا إلى مستوى من الفكر الاجتماعي والفكر الحسابي يمكنهم من حسن توجيه أموالهم والإشراف عليها وإدارتها، إذا اقتنعتم بذلك فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم يحذر القرآن الكريم: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. احذروا، إذا وصلنا إلى الموعد الذي يدفع فيه المال إلى اليتيم لوصوله إلى السن المناسبة، احذروا أن تبادروا وتسرعوا إلى أكلها قبل أن يكبروا، قبل أن يصلوا إلى المستوى الذي يمكنهم من الإشراف على أموالهم وإدارة أموالهم. هناك فريق من الناس ممن يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يتورعون حتى مع اليتيم، إذا أحسوا بأن اليتيم قد بلغ مبلغ الرجال وأصبح راشدا يسارع هذا الأكال لأموال الناس بالباطل، يسارع فيأكل من مال اليتيم ما يستطيع أن يأكله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. يا من تدير مال اليتيم، يا من تشرف له على تجارته، يا من تبتغي بذلك العمل وجه الله عز وجل، هنيئا لك، هنيئا لك وعرفت فالزم، يرحمني الله وإياك، هنيئا لك. كن عفيفا ولا تأخذ من ماله هذا شيئا، إن الله عز وجل قد وسع عليك في رزقك ولست في حاجة إلى أجرة من مال اليتيم، فكن عفيفا وتنزه عن هذا المال واطلب الأجر والمثوبة من الواحد المتعال تبارك وتعالى. طيب، ومن كان فقيرا وكان في حاجة إلى أجرة مقابل إدارة هذا المال، أليس من حقه أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف وبقدر حاجته؟ القرآن الكريم والشرع الحنيف لا يمنع الفقير الذي يعمل في مال اليتيم، لا يمنعه أن يأخذ بالمعروف، أن يأخذ بقدر الحاجة، وكلما كان قادرا أن يأكل من غير مال اليتيم وأن يلجأ إلى طريق آخر وأن يكون عفيفا بإذن الله كان ذلك أفضل بكثير لهذا الفقير. ومن كان غنيا فليستعفف، طيب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا قدمتم أموالهم المسجلة المضبوطة في دفاتر محددة وواضحة، إذا أنتم قدمتم إليهم أموالهم وسلمتموها لهم فإن الله عز وجل يأمركم أن تشهدوا على عملية التسليم، أن تشهدوا من بينكم على عملية التسليم حتى لا تقعوا في المحظور، وحتى لا تكون هناك فرصة لمدع يدعي عليكم ما أنتم منه براء. وكفى بالله حسيبا، واعلموا أن الله عز وجل مطلع عليكم، يعلم سرائركم وعلانيتكم، فكونوا على حذر يرحمكم الله، واتقوا الله في مال اليتيم. جاء أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بشأن مال اليتامى، أنا ابتعد عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ابتعد عن مال اليتامى تماما أم نخالطهم ونشاركهم ونتاجر معهم حتى تنمو أموالهم؟ كانت الإجابة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ما يقدم لليتيم أن نصلح من شخصه من سلوكه، وأن نهذبه وأن نعلمه وأن نبين له معالم الطريق الصحيح وأن نأخذ بيده إلى الإسلام وإلى الطريق المستقيم وأن نعامله في هذا الباب كما نعامل أبناءنا. وليس هذا المعنى المقصود وفقط، وإنما يضاف إليه أيضا إصلاح ماله وإصلاح حاله. وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن خالطتم اليتامى في أموالهم وتاجرتم لهم وشاركتموهم فاعلموا أنهم إخوانكم. وكما أنكم حريصون على أموال إخوانكم من النسب، فاعلموا أيضا بأن اليتامى إخوانكم في الإسلام، وأخوة الإسلام أعظم وأجل، فاحرصوا على إدارة أموالهم بقدر استطاعتكم، ولا تميزوا بينها وبين أموالكم في قضايا الربح والتجارة، فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وهنا ينبغي أن نتوقف أيها السادة الأكارم، نتوقف عند هذه العبارة القرآنية التي تمثل إنذارا شديد اللهجة لهؤلاء الذين يسول لهم شيطانهم وتهيئ لهم أنفسهم أن يعتدوا على مال اليتيم. الله عز وجل مطلع عليكم من فوق سبع سماوات ويعلم المفسد من المصلح، يعلم الذي يريد الخير لليتيم، يعلم الذي ينزه نفسه عن شيء من مال اليتيم، يعرف المؤمن التقي الورع الذي يجعل من أموال اليتيم بابا من أبواب الأجر والمثوبة، يعلم هذا ويعلم نقيضه الفاسد تماما. فلنكن عباد الله على حذر، ولا نترك أبدا ولا نترك مال اليتامى ليظل واقفا دون نمو. الأولى أن نقبل ذلك العمل وأن نقدم عليه بشجاعة المؤمن ونزاهة المسلم التي يتميز بها ذلك الدين العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. فديننا دين النزاهة ودين الشرف ودين الكرامة. ثم يقول رب العزة عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شاء الله أيها المفسدون أيها الأكالون لأموال الناس بالباطل أيها المستهترون أيها المتآمرون على مال اليتيم، لو شاء الله عز وجل لأوقعكم في حرج ومشقة وأصبحتم عبرة أمام الناس وعلم الناس منكم ذلك، فكيف يكون موقفكم أمام العباد؟ لكن الله عز وجل يستر عليكم ما تصنعون، فاتقوا الله ولا تغتروا بحلم الله تبارك وتعالى، وأخلصوا لله واجعلوا من مال اليتيم وإدارة مال اليتيم وتنمية مال اليتيم، اجعلوا من ذلك بابا لمزيد من الأجر والمثوبة. فوالله إن اليتيم بينكم باب من أبواب الجنة فاغتنموه ولا تغلقوه. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فيما يرويه أنس عليه رضوان الله، أنس بن مالك: الساعي على اليتيم والأرملة، الساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. ثم أضاف أنس عليه رضوان الله: وأحسبه قال، أي أحسب أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أضاف إلى هذه العبارة النبوية المباركة، أحسبه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، أو كأنه بدأ فقال: وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر، أي لا تضعف له همة ولا يجلس بل يواصل الصلاة، وكالصائم لا يفطر. أحبتي، وهنا لابد أن أوجه رسالة إلى عم اليتيم وأقول له: يا عم اليتيم، إن الله عز وجل قد استرد أخاك وتركك لفترة من الزمن لن تدوم لك طويلا، وكما قضى ربك على أبناء أخيك بأن يتموا أعمارهم يتامى، وكما قضى ربنا أن يجعل زوجة أخيك أرملة، فاعلم بأن ذلك يمكن أن يلحق بك بين عشية وضحاها. ولد أخيك هذا أمانة في عنقك، فاتق الله في ابن أخيك، واتق الله في زوجة أخيك، اتق الله في أرملته، هذه الأرملة التي أوقعها الترمل في حرج وأصبحت حركتها في الحياة محسوبة عليها، وأصبح أمرها حرجا إلى حد كبير، فالناس خارج البيوت لا يرحمون، والشيطان يستغل أمثال هذه الأمور ويزين للمغتابين، يزين لهم أن ينتهكوا حرمة الأرملة ويلوكون سيرتها بألسنتهم. أريد منك أيها العم الهمام أن تستوعب ذلك الموقف، وأن تكون والدا كريما ومخلصا لهذا اليتيم الذي ابتلاك الله به في المقام الأول، فأنت عمه، أي أنت أبوه، أنت العصبة، وأنت الأولى به، ولكن عليك أن تكون في غاية الحذر من مال ابن أخيك، وأحسن إليه رحمني الله وإياك، ونشئه إلى جوار أولادك، وعامله كما تعامل أبنائك، وكن على درجة عالية من الفطنة والذكاء، فإن المؤمن كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيس فطن، تستطيع بحسن المعاملة وبحسن التربية وبالتودد والمحبة والمودة مع أبناء أخيك، تستطيع بإذن الله أن تضمهم إلى أبنائك أشقاء لهم، يخرجون جميعا من هذا البيت ومن تلك الأسرة ومن هذه الجماعة والبيئة، يخرجون جميعا أشقاء متحابين متآلفين. يا سيدي، هي فرصة ذهبية لك تكسب منها مزيدا من الأجر والثواب، وترفع رصيدك عند الله عز وجل في بنك الرحمن تبارك وتعالى. اسمع قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله، والذي بعثني بالحق لا يعذب الله، من رحم اليتيم، من رحم اليتيم ولان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على العباد بفضل الله عليه. صدق الحبيب المصطفى، يقسم بالله الذي بعثه بالحق أن الله تبارك وتعالى لن يعذب الرجل الذي أحسن إلى اليتيم، أحسن إليه ولان له في الحديث، وتعامل معه بعاطفة أبوية وبلغة المودة والمحبة، وهو يوجهه وهو يربيه وهو يحسن إرشاده، لان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه. وفوق هذا وذاك، هناك صفة أخرى لا يتطاول صاحبنا هذا على الناس ولا يتكبر عليهم ولا يزهو عليهم بفضل ما آتاه الله من فضله وكرمه، بل يجعل فضل الله عليه وسيلة لصلة الأرحام، وسيلة لجبر اليتامى والمساكين. أيها السيد الكريم، تستطيع والله أن تزور أبناء أخيك في الوقت المناسب وفي واضح النهار، بحيث لا تكون هناك خلوة بينك وبين زوجة أخيك، حتى لا تعرضها للحرج، وحتى لا تعرضها للقيل والقال، بل بإمكانك أن تجتمع معها ومع أبنائها في جلسة موسعة لتناقش أمور الدار. تستطيع أن تفعل ذلك، وحبذا لو كان معك شقيق آخر، وحبذا لو كانت معك زوجتك في هذا بمثل هذا المستوى من الوضوح والحرص. أبشر خيرا بإذن الله. ولخال اليتيم أقول له: اتق الله يا خال اليتيم في ابن أخيك، في ابن أختك، اتق الله في ابن أختك. أنت على وجه الخصوص تستطيع أن تقدم خيرا كثيرا، لأنك بالنسبة للشقيقة الكريمة الأرملة التي ابتلاها الله عز وجل، ابتلاها بيتم أبنائها، وابتلاها بالترمل وفقدان زوجها، أنت شقيقها، وتستطيع أن تدخل عليها وأن تزورها بلا أدنى حرج. أين أنت يا رجل؟ أين أنت؟ هل قدمت لها حقها في الميراث؟ هل قدمت لها حقها في الميراث بعد وفاة أخيك؟ أم أنت من الذين يحرمون النساء من الميراث؟ أم أنت من الذين لعب الشيطان برؤوسهم وأفقدهم صوابهم وعقولهم، فأكلوا أموال شقيقاتهم وقاطعوا تلك الشقيقة عاما وعامين وثلاثة أعوام أحيانا وربما أكثر؟ من أي الناس أنت؟ هل أنت من الحريصين عليها، المتوادين معها، المتعاطفين مع أبنائها ويتم أبنائها وترملها، أم أنت من هؤلاء الذين قاطعوها وأحرجوها، أحرجوها أمام أبنائها، وأحرجوها أمام أهل زوجها، وحرموها من حقها؟ والله لينتقمن الله لكل امرأة حرمت من حقها في بيت أبيها وفي أرض أبيها وفي مال أبيها، لينتقمن الله لها. وستقف وإياها أيها الظالم الجبار الطاغية، ستقف أمامها وجها لوجه أمام قيوم السماوات والأرض، وليس معك من دينار ولا درهم، ستقف أمامها لتسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فماذا أنت قائل لله تبارك وتعالى؟ وكان الأولى بك، كان الأولى بك أن تكون سترا وغطاء لها بعد وفاة زوجها، وأن تكون يدا من أيادي الرحمة التي تجبر بخاطرها. يا خال اليتيم، أراك مرشحا لدور عظيم. ضم أبناء أختك إلى أبنائك، ضم بنات أختك إلى بناتك، ليعيش الجميع في أخوة، في أخوة ومودة ومحبة. ولا تنسى أن تكون سببا في تعليمهم، لا تنسى أن تكون سببا في الارتقاء بهم، في إرشادهم ونصحهم وتوجيههم. كن حريصا على كل ذلك، وقم بدور أبيهم، واعلم بأن الله عز وجل والله لن يضيع لك ذلك أبدا. ويا أيتها الأرملة الكريمة، يا أختي اتق الله في ولدك وأحسني إليه، اتق الله في حق أولادك وكوني حريصة على حقوقهم وأموالهم، ولا تسمحي لأحد أن يأكل أموالهم بالباطل، وكوني قوية في الحق، وتزودي بتقوى الله والجأي إلى الله عز وجل، الجأي إليه واسأليه أن يمن عليك بتقواه، وأن يحرسك وأن يرعاك وأن يتكفل بحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن على حد سواء. هل تعلمين أيتها الأخت الكريمة أنك ستسابقين الرسول عليه الصلاة والسلام إلى باب الجنة يوم القيامة؟ سيدنا أبو هريرة عليه رضوان الله وعلى كل الصحابة كذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة، إلا أني أرى امرأة تبادرني أي تسابقني وتصل إلى الباب معي أو تصل قبلي أو تحاول الوصول قبلي إلى الباب، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ اسمع يا عبد الله، يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا من شأنها: ما لك يا امرأة، أو ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. قعدت، انظروا إلى التعبير، انظروا إلى التعبير الجميل، قعدت عليهم كأنهم أفراخ في مقتبل العمر يحتاجون إلى رعايتي، فنظرت حياتي لهم وأوقفتها عليهم، فهنيئا لها وهي تبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم هشام.
الله يبارك فيك يا أستاذ، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
وانتم طيبون.
لو سمحت يا شيخ، أنا مطلقة وفي غربة يعني في ليبيا، وقاعدة على أولادي، اتوفى لي عيل بالكلى بإبرة غلط أعطاها له الدكتور، لكن أنا مش صابرة على الولد، عمره 17 سنة، هل هو ما بلغش نزل لأن كان عنده الكلى وكانت بنية صغيرة، هل هو شهيد؟ وإيش اللي يوصله بسرعة؟ وأنا ادعيلي بالصبر. وعالم البرزخ هذا، هل الوقت بتاعه زي وقتنا؟ وهل الولد يشتاق لأمه زي ما أنا مشتاق له يعني؟ الله يرضى عليك سيدي وصبرني وادعيلي بالصبر.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت فؤادك على الإيمان، وأن يكون ولدك هذا ذخرا لك في الآخرة إن شاء الله، وأن يأخذ بيدك إلى الجنة. ولكن ذلك كله مرهون بصبرك أيتها الأخت الفاضلة، فاصبري واحتسبي واعلمي بأنه مات في الوقت الذي قدره الله له، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، هو عند الله عز وجل لا يقبل العودة الآن إلى الدنيا أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يثبتك على الإيمان وأن يأجرك بصبرك عليه قصرا في الجنة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، تفضل يا أخ أحمد.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
بالله لو أنا رضعت من واحدة أقل من 5 رضعات، هل يجوز لي الجواز من أحد أبنائها؟
ما ينبغي أن نكون واثقين أولا أن الرضاعة كانت أقل من 5 رضعات، إن كان لديك من يؤكد ذلك ولست الحكم أنت في هذا، وإنما النساء الأم أو التي رضعت منها هي التي يمكن أن تخبر بهذا، فإن كنت واثقا من ذلك فلا بأس بالزواج منها عند بعض الأئمة عند الشافعية الذين يشترطون 5 رضعات متفرقات مشبعات. السلام عليكم. أختي إيمان من أختي إيمان من
الفيوم.
من الفيوم، تفضلي.
سمحت يا سيدنا الشيخ، ووالدي توفى بقاله 2 شهر وأنا بعيط جامد يعني، وبصل وبقرا له قرآن بس مش قادر أنساه خالص، فمش عارفه اعمل ايه. وثاني حاجه سيدنا الشيخ، انا بروح المقابر فبيقولوا ان لما بتزور الميت بيبقى هو حاسس بيك وسايبك، هل ده صحيح او غير صحيح؟
والله زيارتك للموتى لا بأس بها، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منع الناس من زيارة القبور، فلما استقرت العقيدة الصحيحة في النفوس نصح أو سمح بزيارتها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب نتلقى هذا الاتصال.
السلام عليكم.
الأخ ثابت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو الفتوح؟
أكرمك الله يا أخي.
إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
لو سمحت سؤالين يا شيخ بعد إذنك، أريد الإجابة بس بعد ما انتهي من السؤالين لو سمحت.
تريد الإجابة إيه؟
بعد ما انتهي بس من السؤالين عشان التلفزيون.
تفضل.
السؤال الأول، أنا هنا مكون في ليبيا.
نعم.
وعايز أخرج زكاة الفطر بتاع رمضان. أخرجها في مصر ولا أخرجها هنا؟ أنا لو أخرجتها هنا أخرجها في مسجد.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عايز أحط على طعام المسكين، فممكن أودي الفلوس أي جمعية من الجمعية بتاعت كفالة اليتيم؟
نرجو إعادة السؤال لو سمحت.
أنا عايز أتبرع مثلا لكفالة اليتيم.
نعم.
فممكن أودي الفلوس لكفالة الطفل اليتيم في مصر؟
طيب
وبارك الله فيك.
وفيكم يا سيدي. نعود إلى ابنتنا الكريمة التي تبكي أباها. اصبري يا ابنتي واحتسبي، اصبري واحتسبي واتقي الله، ولا تتلفظي بلفظ يغضب الله تبارك وتعالى. قراءة القرآن عندما تقرئين وتهبين الثواب للوالد، نسأل الله أن يتقبل ذلك كما صرح بذلك بعض فقهائنا الأكارم، وبخاصة أنك تقرئين بلا أجر تتبرعين بذلك وأنت متطوعة للوالد، هذا شيء جيد. أما أن تصلي له، لا وجه لهذه الصلاة إطلاقا. إخوان يعني بعض إخواننا يصلون لآبائهم وأمهاتهم الموتى، هذا غير جائز وهذه صلاة لا تجوز. وإنما لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة لهما كان يعني بها الدعاء لهما. أما قراءة القرآن فعلى أحد القولين يجوز من المتطوع أن يهب مثل ما يهبه الله من الثواب للمتوفى. وزيارتك للقبر إذا كانت في الحدود المعقولة ومن حين لآخر ودون أن تحددي يوما بعينه للزيارة كما يفعل الناس فلا بأس بذلك، شريطة أن تذهبي إليها محتشمة ملتزمة في طريق آمنة، وألا تتلفظي بلفظ واحد يغضب الله تبارك وتعالى، وأن تذهبي إلى هناك للدعاء وللاتعاظ بما تشاهدين من أحوال أهل القبور. أما ولدنا الكريم أو أخونا الفاضل الذي يقيم في ليبيا الشقيقة أعز الله أهلها أجمعين، زكاة الفطر يا سيدي تخرجها عن نفسك في المكان الذي تعيش فيه، لأنه من المستهدف من زكاة الفطر ومن الزكاة بوجه عام أن تكون وسيلة لتأليف القلوب ولإحداث الألفة والمودة بين الأغنياء والفقراء في المكان الذي تعيش فيه. طالت الأيام هناك أم قصرت؟ وهناك ستجد من إخوانك المسلمين من المسلمين أيا كانت انتماءاتهم، ستجد من إخوانك من يستحقها فعلا. أما بالنسبة لزكاة فطر أبنائك المقيمين بيننا في مصر فإنهم كذلك يدفعونها أيضا في المكان الذي يعيشون فيه. وكثير من إخواننا يتصلون بذويهم وأهليهم في مصر وهم مقيمون مثلا في الخليج العربي ويكلفون في مصر من يدفع زكاة الفطر عنهم في بلدهم هذا وهم يقيمون مع أبنائهم هناك ويعتقدون بذلك أنهم فعلوا الأفضل. لا والله، الأولى أن تدفعها في المكان الذي تعيش فيه. وأنا أعلم جيدا وكنت واحدا من المقيمين في أرض الخليج العربي أعز الله أهلها كذلك، أعلم جيدا أن الفقراء هناك كثيرون من شتى الجنسيات الإسلامية، فادفعها يا أخي هناك وعش معهم في ألفة ومودة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
تفضلي يا صباح من حلوان، تفضلي.
لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا كفلة طفل يتيم وحط له مبلغ في دفتر في البوسطة. سمعت يعني إن هم بيقولوا ممكن أخذ الأرباح دي أصرف عليه منها، مش عارفة هل ده صح ولا لا، حرام ولا حلال؟
يا سيدة الكريمة، ما دمت تكفلين يتيما فصحح الأوضاع، صحح الأوضاع، اكفلي هذا اليتيم وضعي وتاجري له في المنحة أو حركي له ماله بما يرضي الله عز وجل. ما دمت قد قدمت له منحة مالية فليكن ذلك في مصرف من مصارف الحلال، أو تاجري له، أو قدميها للطيبين الذين يتاجرون في الأموال بما يرضي الله عز وجل. أما الربح الذي ترتب عن هذا المبلغ في البنك أو في مكتب البريد يمكن أن تنفقيه في وجوه الخير، ووجوه الخير كثيرة. وهذا اليتيم الذي تريدين من ورائه أجرا ومثوبة ينبغي أن تطعميه من الحلال الطيب، من الحلال الطيب، وليس من ربح، من ربح هو ربا صريح. الأخ محمد من تونس، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، لدينا إشكال بسيط، أنا أظن أنه بسيط. أنا سألت محلي لشخص.
ارفع الصوت.
سيدي، أنا سألت محلي من شخص.
آه.
واضح الصوت.
قضية المحلل هذه يا سيدي.
نعم.
قضية المحلل هذه حسمها سيد البشر صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد على 14 عاما من الزمان، وقال عن المحلل الذي يقوم بالواسطة والذي يتفق معه على أن يترك الزوجة بعد فترة محددة، بل زادوا على ذلك وحذروه أن يقربها، هذا باطل وحرام في شرع الله عز وجل. ومن يقبل على نفسه ذلك العمل يستحق أن يوصف بالوصف النبوي إنه التيس المستعار. وأنا أبرأ بالمسلمين ألا يفعلوا ذلك. ومن فعل ذلك ورضي على نفسه أن يكون هذه الواسطة الخبيثة، هذا رجل لا يتقي الله عز وجل. وما زالت الزوجة، وما زالت الزوجة في حاجة إلى زواج طبيعي أبدي من رجل آخر يطلقها إذا أراد، إذا أراد، ويتزوجها زواجا أبديا صحيحا وهو يريدها إرادة دائمة، ثم إذا عن له أن يطلقها بعد ذلك بإمكانها أن تعود إلى الزوج الأول. يا أم محمد تفضلي. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال عن الميراث.
نعم.
دلوقتي أنا لي والدي بس هو متوفي، كان مشارك أخوه وأخوه بس يعني مشاركه بدون ورق بدون أي شيء، وحصلت بينهم مشكلة فكل واحد راح لحاله وهو مرضيش يديله حقه، فأولاده يعلمون هذا فأخذوا كل شيء. وبعد كده هوت هل إحنا لنا حق إن إحنا نطالبهم بحاجة دلوقتي بعد ما الأب مات والعم مات؟
والله المسألة متوقفة على أبناء عمك الكرام الذين نناشدهم من هذا المكان المبارك أن يتقوا الله في تركة أبيهم، وأن يجنبوا أباهم الحرج أمام الله يوم القيامة.
هل إحنا علينا اسم طيب يا فضيلة الشيخ؟
يا سيدتي من حقك أن تطالبي وأن ترفعي بالأدلة والأوراق والشهود، أن ترفعي قضية إذا استعصى الأمر وصعب عليك، لكني أرجو من أبناء العم الكرام أن يعطوكم حقوقكم لمصلحة الوالد في المقام الأول، لمصلحة الوالد وحتى لا يكون في حرج أمام الله يوم القيامة. تفضلي يا أم أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخنا.
وإياكم.
دلوقتي لو سمحت أنا عاوزة إن شاء الله أسأل سؤال.
تفضلي.
ممكن أن أنا أخذ إن شاء الله على رمضان وسيلة أو كده يعني أن هي تمنع الدورة الشهرية، أن أنا ما أخذهاش، أن هي ما تجيش في رمضان يعني؟
والله لا أرى ذلك، وأنصح أخواتنا المسلمات ألا يلجأن إلى موانع توقف الحيض، فإن ذلك يصادم الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله الذي خلقك يعلم ما سيقع لك ويعلم طبيعتك، ويمكن أن تصومي في عدة من أيام أخر، هذا إسلامنا. والتي تلجأ إلى مثل هذه التصرفات لا شك أنها تلجأ إلى أساليب غير صحيحة، ويمكن أن تكون سببا في مرضها. لهذا وذاك دع الأمور تمشي على نحو طبيعي، وعندما ننتهي من رمضان هناك أيام أخرى كريمة ومباركة يمكنك القضاء فيها بإذن الله. وهذه والله نصيحة ذهبية ينصح بها أهل العلم ممن نثق بهم، والأطباء ينصحون بذلك. كنت قد توقفت مع الأرملة الكريمة ونبهتها إلى دورها، ورجوت منها أن تحسن إلى أبنائها، وبينت لها عظيم أجرها عند الله عز وجل، والحديث كان واضحا. وقلت لها: هل تعلمين سيدتي أنك ستسابقين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى باب الجنة؟ فأي إغراء بعد ذلك؟ وأعود أيضا إلى مجتمع المسلمين وأقول لهم: اتقوا الله في اليتامى، والله عليكم دور عظيم. المدرس في الفصل الدراسي وأثناء التحاور مع اليتيم وبعد انتهاء الدرس عندما يتحدث بين الحصتين مع اليتيم وهو يناقشه ويلاطفه ويحاول أن يصل إلى حال اليتيم ومعاناة اليتيم والمواد التي يحتاج فيها اليتيم إلى جرعات دراسية زائدة، ويعمل جاهدا على معالجة المشاكل التي تطرأ لليتيم، ويتعهد هذا اليتيم كما يتعهد أولاده. هنيئا لهذا المدرس، هنيئا لهذا المدرس. وليعلم ذلك المدرس علم اليقين بأن الولد اليتيم الطالب اليتيم سيتعلق به ويثق فيه، وفي ذلك ما فيه من العوض عن والده، وفي ذلك ما فيه أيضا من الأجر والثواب لهذا الأستاذ. ضع يدك يا زميلي الأستاذ، ضع يدك على رؤوس اليتامى وعلى قضاياهم وأحسن إليهم يرحمك الله. وأخيرا أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري وحبي وولائي ووفائي لفضيلة الشيخ الأستاذ العلامة محمد حسان على مشاركته الفاضلة والكريمة لنا يوم الجمعة الماضية حينما شاركنا في فرحتنا الكبرى بزفاف نجلتي إلى زوجها الأستاذ وليد فرحات عبد الهادي في يوم الجمعة الماضي، كان والله عرصا عظيما بمقدم الشيخ المبارك وبالموعظة التي قدمها. أسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يبارك له في ولده وماله وأهله، وأن يعيش عزيزا كريما بعلمه وصحته وعافيته. فلقد أسعدنا كثيرا وجوده بيننا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. كما وأشكر لإخواني الأعزاء الأستاذ مقدام الحضري والشيخ الفاضل العلامة مصطفى العدوي أعزه الله وأكرمه، وللشيخ أيمن صيضح كذلك أشكر له، وكذلك للأستاذ محمد السجيني، ولكل من شاركني فرحتي الكبرى بزفاف نجلتي، نجاملهم كذلك في المسرات. ويسرني أن أختم هذا اللقاء بقصيدة أهنئ فيها الشيخ محمد بن حسان في بزفاف نجله هذه الليلة، فإن أحمد بعد قليل سيزف إلى عروسه بإذن الله. وبهذه المناسبة يسرني جدا أن أهنئه فأقول: خير المقام يذاع فيه بياني، عرس لأهل الله والقرآن، والخير كل الخير في من يهتدي بالمصطفى وشريعة الرحمن، يمشي بنور الله معتصما به، يهدي عباد الله للإيمان، يسعى بأرض الله معتزا به، أقوى من الطاغوت والسلطان، لا ينحني يوما لهيبة حاكم مهما علا، فهو العزيز الشان، في قلبه نور الكتاب يقوده للخير والتكريم والعمران، من كان قائده النبي محمدا لا ينحني للقادة الأركان، إن الركوع لربنا عز لنا، بئس الركوع يكون للإنسان، والشيخ نجل الشيخ يلمع نجمه في الحفظ والتجويد والإحسان، حيث العراقة واللباقة والنهى، حيث الأصول تعيش للفرقان. واختار أحمد زهرة من روضة فاضت أريجا في ربى البستان، في مغرب العرب الكرام أصولها، في مغرب العرب الكرام أصولها، رويت بماء الود والقرآن، حفظت كتاب الله ترجو خيره، بلغت به الأولى على الفتيان، نعم بلغت الأولى على العالم الإسلامي كله، حفظت كتاب الله ترجو خيره، بلغت به الأولى على الفتيان، من كان للقرآن يعمل خادما كان الأوائل دائما للثاني، والنصر في بدر دليل قائم، أعظم به يوم التقى الجمعان، سبحان من جمع القلوب بفضله وبفيضه يحمي من الفيضان. البيت ثاني، سبحان من جمع القلوب بفضله وبفيضه يحمي من الفيضان. هذا لمصر وهذه للمغرب والحاضرون لسائر البلدان. والله يقضي في الزواج بحكمة ويجمع الخلان بالخلان. الزوج رزق في السماوات العلا، وبه قضى للإنس أو للجان. فاهنأ بها وبدينها وبعلمها، علم الكتاب وسنة العدنان. واجعل من القرآن دستورا لكم تبلغ ذرى الأمجاد والرضوان. من أين لي ببلاغة تصف الذي يتلو البروج وصورة الرحمن؟ من أين لي بفصاحة ترقى إلى وصف الأوائل في الهدى الرباني؟ لا يرتقي شعري لوصف مقامكم، إن المقام يحار فيه لساني. عفوا أحبائي إذا قلمي نبى، الأمر أعظم من فصيح بياني. ولأحمد أدعو بخير، إنه نجل الحبيب عميد آل حسان. صدق الحبيب المصطفى في قوله: فاظفر بذات الدين والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء